الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على قول الشيخ مرعي باب الآنية، يقول لنا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء الموصوب، ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، إلى آخر كلام. الآنية هي جمع إناء، الوعاء الذي تستخدمه في ملء الشيء، تملأ فيه ما أنت تملأ فيه شرابا، تطبخ فيه طعاما. الآنية، أحكام هذه الآنية، ما يجوز وما يحرم منها. بيقول لنا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. هنا الأصل الإباحة، إلا ما جاء فيه النص بالمنع من استخدامه، اللي هي آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يبدا اللي منهي عنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، قال ولكم في الآخرة. اتخاذ كل إناء طاهر من أي شيء، يبقى هنا الأصل الإباحة، أي إناء من الأواني، من حديد، من نحاس، من خشب، من زجاج، من ألومنيوم، من أي شيء يجوز استخدامه إلا الذهب والفضة. هذا المستخدم حتى ولو كان ما أن تملأ فيه شرابا، تطبخ فيه طعاما. الآنية، أحكام هذه الآنية، ما يجوز وما يحرم منها. بيقول لنا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. هنا الأصل الإباحة، إلا ما جاء فيه النص بالمنع من استخدامه، اللي هي آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يبدأ اللي منهي عنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، قال ولكم في الآخرة. اتخاذ كل إناء طاهر من أي شيء، يبقى هنا الأصل الإباحة، أي إناء من الأواني، من حديد، من نحاس، من خشب، من زجاج، من ألومنيوم، من أي شيء يجوز استخدامه إلا الذهب والفضة. هذا المستخدم حتى ولو كان ثمينة، حتى ولو كان ثمينة، يعني شيء ما يستخدمه إنسان من ياقوت، من زبرجد، من زمرد، هذه أشياء ما جاش فيها التحريم، اللي جاء التحريم اللي هو آنية الذهب والفضة. هذه الأشياء نادرة أن يستخدمها إنسان، ولكن لو كانت عند إنسان هل يحرم عليه استخدامها؟ بيقول لنا إنه ولو كانت ثمينة لا يحرم استخدامها، في قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة، وإداوة، يعني هذه الأشياء من أفعاله صلى الله عليه وسلم، اغتسل من جفنة، هذه اغتساله صلى الله عليه وسلم وعاء الجفنة، توضأ من تور من صفر من نحاس، وتور من حجارة، كل اللي جاد صحيح ما عدا تور من حجارة، الشيخ الألباني قال لم أجد رحمه الله. قال ومن قربة، شنة من جلد اغتسل منها صلى الله عليه وسلم أو توضأ منها، ومن إداوة كوز ونحوه، كل ده صحيح كما ذكرنا، ما عدا تور من حجارة الشيخ الألباني قال لم أجد هذا الأثر يعني أو الحديث. إلا آنية الذهب والفضة وإلا المموه بهما، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المعنى إناء من ذهب أو إناء من فضة يحرم استخدامه، وزي الإناء هيكون أدوات الطعام، أدوات الطعام، سكينة، شوكة من ذهب من فضة لا يجوز أن يأكل بها الإنسان، بمعلقة أو سكينة أو شوكة من هذه من الذهب أو الفضة. والتعليل أن الكفار يستخدمونها في الدنيا فهي لهم في الدنيا ولكن لكم أنتم في الآخرة، يبقى ما تستخدموهاش في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لا يجوز الإنسان يشرب ولا يأكل لا يشرب في عينية الذهب والفضة. إن كان الشرب هيشرب الواحد الشرب مش هياخد وقت، ولكن الأكل هياخد وقت طويل، فهنا الداعي للخيلاء في الأكل أكثر منه من الداعي في الشرب، فإذا نهى عن الشرب يبقى الأكل كذلك مثل، خلافا لبعض الظاهرية اللي فرقوا بين الشرب وبين الأكل. وما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ما حرم استعماله يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، معناه ان واحد هيصنع كوبايات من فضة او من ذهب بس هيصنعها ويحطها زينة مش هياكل فيها ولا يشرب، يقول لا يجوز لا استعمالها ولا صناعة ذلك، لا لغرض الاكل والشرب، لانه كون يصنعها هتبقى ذريعة لانه بعد ذلك واحد غيره يأكل فيها او تصل لانسان يأكل فيها او يشرب فيها، فهنا من باب سد الذريعة يمنع منه. قال كالطنبور، كالطنبور العود، العود آلة من آلات الموسيقية، يعني إنسان يعرف إن موسيقى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها المنع منها، وقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فيجي إنسان يقول أنا مش هستخدم العود أنا هجيب بس زينة أزينه، فبيقول هنا لا صنعه ولا استخدامه زينة ولا استخدامه للموسيقى. يستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، يعني المرأة يجوز لها تتحلى بالذهب ولا يجوز لها أن تأكل أو تشرب في أواني ذهب. الرجل لا يجوز له لا يتحلى بالذهب ولا بالفضة إلا أن يكون خاتما من فضة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، أو إذا كان طوق للسيف أو أنه الحزام فيه شيء من فضة، لكن أنه يكون زينة يلبس غوايش من فضة أو يلبس سلاسل فضة لا، ما يجوز للرجل يتشبه بالنساء في ذلك. يبقى استخدام أواني الذهب والفضة والمموه بهما، والمموه، المموه كأنه أخذ من الماء، من الماء يعني كأنه المطلي، المطلي بالذهب والفضة، يكون نحاس مثلا ومطلي بالذهب أو الفضة، أو إذا كان الذهب والفضة إناء من ذهب تحط فوقه وتحته من النحاس بحيث أنه يخفي الذهب والفضة، طالما أنه هو فيه ذهب وفيه فضة فلا ينبغي أنه هو يستخدم. وإن كان في هذه المسألة الثانية خلاف، في هذه المسألة الثانية اللي هو المموه بهما، فالبعض حيفرق بين ما يجمع منه شيء وما لا يجتمع منه شيء. إذا كان يجتمع منه شيء يبقى على ذلك يحرمه، إذا كان لا ده هو الموجود عليه، إذا لما يحب يجمع الذهب اللي تموه به مش هيطلع منه حاجة، يقول يكره في ذلك، ونقل ذلك الإمام النووي في المجموع. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم منع منه يبقى الأصل فيها أن هو لا يستخدم لا شيء مموه بذهب وفضة، إنه ذريعة، إن هذا مموه جاب نحاس وراح دهنه بالذهب، يجي التاني يجيب ذهب خالص علشان يكون زي الأول اللي يراه أمامه فيظنه ذهبا صافيا، يبقى على ذلك لا الذهب خالص ولا اللي مدهون بالذهب ولا اللي مدهون بالفضة، إلا أن يكون على وجه سد خرم فيها مثلا في الإناء، سد هذا الخرم تلحم بفضة أو بذهب فهذا لا مانع منه، وده اللي حيذكره بعده. طيب يقول لنا تصح الطهارة بهما وبالإناء المعصوب، تصح الطهارة بهما يعني لو إني إنسان المعصوب، تصح الطهارة بهما يعني لو إني إنسان جاب كوز من ذهب وحط فيه ماء وتوضى به، هل الوضوء صحيح ولا الوضوء باطل؟ الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، لأنه في الوضوء ما استخدمش الإناء، مش الإناء اللي حيرفع الحدث، لما اللي حيرفع الحدث الماء اللي في الإناء، يبقى على ذلك الوضوء صحيح، ولكنه آثم بذلك، يأثم في استخدامه في ذلك، يبقى هنا يفرق بين أنه استخدمه فهو آثم في استخدامه، وبين أنه الوضوء بتاعه صحيح، وإذا استنجى الاستنجاء بتاعه مزيل للنجاسة. قال لنا تصح الطهارة بهما وأيضا وبالإناء الموصوب كما قدمنا قبل ذلك، إن فرق بين يغتصب الماء يأخذ الماء غصبا ويتوضأ به، نقول ما ينفعش، لأنك حترفع الحدث بتاعك بماء موصوب يحرم عليك استخدامه، يبقى لا يجوز هنا، وبين إنه الإناء نفسه هو اللي موصوب فرفع الحدث ليس بإناء وإنما هو بالماء، يبقى تصح الطهارة بهما وبالإناء الموصوب. قال وهذا قول الخرقي، الخرقي صاحب المختصر اللي ابن قدامة شرحه في المغني، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، يباح إناء ضبب التضبيب كأنه يتلم الإناء على بعضه، إناء من حديد أو من معدن أو من فخار مثلا، وبعدين لموا على بعض، الإناء اتشرخ فلموا على بعضه بذهب أو فضة، أو أنه لحم مكان هذا الشق الموجود فيه بذهب أو بفضة، يقول هنا يجوز مثل ذلك. فجاء في الحديث أن عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، اتخذ مكان الشعب يعني عشان يلم الإناء على بعضه ويلحم الإناء على بعضه، فاتخذ مكان المكان المنشعب مكان المشروخ سلسلة من فضة بحيث أنه يمنع سيلان الشيء اللي موجود بداخل الإناء. ده في صحيح البخاري. وآنية يبقى هنا للحاجة، هذه هنسميها للحاجة وليست للضرورة، لأن الضرورة الحاجة اللي حينبني عليها حياة الإنسان، أو أنه عدم وجودها تتسبب في هلاك إنسان أو مال الإنسان أو عقل الإنسان أو دين الإنسان أو الضرورات اللي ذكرناها النسل والنسب، دي الضروريات اللي الإنسان يعيش بها. فهنا دي مش من باب الضرورة ولكنها من باب الحاجة. الإناء اللي انكسر مش هيموت الإنسان لو ما شربش فيه، شوف إناء غير واشرب فيه، ولكن من باب المحافظة على الأواني اللي موجودة، فيجوز له أن هو يلحم الشعب اللي فيه بأي لحام حتى لو اضطر أن هو لحمه بشيء من فضة أو بشيء من ذهب. يبقى فرق بين أنه لحمه وأنه هو الإناء مصنوع من الذهب ومن الفضة. بيقول لنا وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، الأصل الطهارة، النجاسة اللي بتأتي عليها يبقى هيكون من بول من غائط من دم من أشياء نجسة، يبقى هنا إذا كان الثوب ثوبا نظيفة ما شفناش عليه نجاسة يبقى الأصل الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. الحديث رواه الإمام أحمد، وجاء عنه أنه توضأ من مزادة مشركة. الشيخ الألباني بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، بيذكر أنه شاذ الحديث الشاذ، حيبقى مخالفة الثقة للثقات، مخالفة الثقة للثقات. الحديث إسناده صحيح، وده في رواية أنه أضافه يهودي وفي رواية أضافه خياط، فاعتبرها الشيخ الألباني رحمه الله أنه اللي ذكروا أن خياطا هو الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عددا ممن ذكروا أنه يهودي، فلذلك ضعف الرواية اللي فيها أنه يهودي. والراجح أنه مش ضعيفة، الراجح أنه طالما أضرنا على الجامع بين الاثنين إيه المانع أن يكون خياط نفسه كان يهوديا، إيه المانع؟ فذكر بعض الرواة أن يهوديا والآخر ذكر أنه خياط، فهنا ما فيش تعارض بين الاثنين حتى نرد واحدا ونقول نرجح. واحتج بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، فدل على أنه هيأكل الإهالة اللي هي الزيت أو الدهن اللي متغير شيئا، ففيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى إلى مثل ذلك ويأكل منه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإناء الأصل فيه أنه طاهر فأكل منه صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا أن هذا الحديث إسناده فيه شذوذ زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله، غيره حديث آخر في المرأة اليهودية اللي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية حط له سم فيها صلى الله عليه وسلم وأكل منها صلوات الله وسلامه عليه، والشاة حدثت النبي صلى الله عليه وسلم فيها سم أنها مسمومة فتركها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أثرت فيه وكان سبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أثر السم اللي أكله صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة في يوم خيبر في سنة 7. هتجيب له شاة مصلية في إيه إلا هتمحطوطها في إناء من الأواني، وهتتشوى في إيه إلا في فرن هذه المرأة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وأكل منها صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الإناء طاهر ليس نجسا. بيقول لنا وتوضأ من مزادة مشركة، توضأ من مزادة مشركة، الحديث رواه البخاري، وفيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم ليس التوضؤ به، وهنا سواء إن هو استعمل ولا توضأ ما تفرقش، لأنه الاستعمال لا يجوز له صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن يستعمل شيئا نجسا، سواء هو استعمله أنه أخذه شرب منه أو أنه استخدمه في شيء أو أنه توضأ به، كل استعمال الشيء طالما استعمل يبقى دليل على طهارة هذا الشيء، وده المقصود. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، دي كله معناه أنه الأواني طالما أنها نظيفة ولم نرى فيها شيئا من المحرمات أو شيئا من النجاسات، الأصل أنها طاهرة. لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ أفنأكل في آنيتهم؟ فقال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هنا لاحظ إن هو صلى الله عليه وسلم أكل في الإناء وأهدي إليه الشاء اللي كانت مسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغسل ولا غيره، وهنا أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فيحمل الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، إن هنا صلى الله عليه وسلم أمر بغسله يبقى هنا على وجه الاستحباب، فكان الأمر حنستعير منه مخاصة إذا كان إناء ليس نظيفة فيبقى تغسل هذا الإناء، أو إذا كنت تشك أن هذا الإنسان لعله شرب في هذا الإناء خمرة أو وضع فيه ميتة أو لحم خنزير أو غيره يبقى على ذلك يغسل هذا الإناء. يبقى الأمر هنا أمر استحبابا، إذا كان إناء نظيفا يبقى الأمر على الاستحباب فيه، اللي صرف الأمر عن الوجوب للاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ذكر. يقول لنا هنا ومن سدوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. ما نسدوه أو صبغوه أو على من ثيابهم، يعني فرضنا أن إنسان من هؤلاء اللي ذكرهم لنا هنا من واحد من الكفار على أي ملة من الملل لابس ثوب، فقلع الثوب بتاعه بلطه مثلا وده لواحد مسلم هدية لهذا المسلم، هل لابد ياخده يغسله الأول ثم يلبسه؟ قال لنا لا ما يلزمش هذا الشيء إلا إذا ظهرت عليه أثر نجاسة، إذا ظهرت عليه. طيب هذا ثوب خارجي، لو أنه ثياب داخلية مثلا هل إنه لابد من غسلها في البداية أو يستحب ذلك؟ احتاط لهذا الشيء لأنهم قد لا يتورعون عن النجاسة، فعلى ذلك الإمام أحمد قال هنا أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه، ما قالش يجب، لأنه عشان يقول يجب لابد أنه هو يستيقن أن هذا الثوب عليه نجاسة، ولكن مع كونه يشك فيه فقال أحب إلي أن يعيد، يعني لو كان صلى لبس هذا الثوب وبعدين صلى فيه ده ثياب مما يلامس العورات، ثوب لامس عورة هذا الكافر وأعطاه لمسلم فيستحب للمسلم أنه لا يصلي في مثله حتى يغسله، فإذا فعل فالراجح أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة إلا أن يستيقن وجود نجاسة في هذا الثوب. لا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لقاعدة من قواعد إنه الأصل الطهارة، عشان أنقل عنها وأقول إنه ده صار نجسة لابد من ناقل صحيح حيث أستيقن إن هذا تحول من طاهر إلى نجس، يبقى الأصل في الأشياء الطهارة حتى ينقل عنها ناقل صحيح، أو أحكم لي أنا شفت حاجة بتقع فيها نجسة، أو أخبرني إنسان ثقة إن في نجاسة وقعت فيها، أو وجدت شيئا من النجاسة على هذا الثوب أو الإناء، الرائحة الطعم اللون، يبقى على ذلك نحكم بالنجاسة. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، ولا يطهر بالدباغ، ده اختيار، ده اختيار، والمسألة ليست متفقا عليها ولكن فيها خلاف بين العلماء إنه هل عظم الميتة يكون نجسة ولا عظم الميتة طاهر ولا إيه الأمر اللي فيها. هو هنا بيختار إنه عظم الميتة مثلا خروف، مات هذا الخروف وبعدين راحوا شالوا الجلد بتاعه ودبغوه، هل يجوز دباغ هذا الجلد ويصير طاهرة ولا لا يصير طاهرة؟ ده الكلام اللي هو بيذكره لنا هنا. طيب العظم بتاعه شالوا من عليه اللحم وشفوه خدوا العظم بتاعه ينتفعوا به بشيء، هل يجوز ولا لا يجوز؟ الظفر منها، الحافر، العصب، الجلد، هل نجس ولا إنه ممكن الدباغ يطهرهم؟ قال نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب يعني القول المشهور اللي في المذهب، يبقى في قول تاني ولا ما فيش؟ يبقى في قول آخر غير هذا القول، يبقى القول الغير المشهور أنه يطهر. ليه؟ دليله إيه؟ قال قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة وهذا ميتة يبقى هذا حرام. قال والجلد جزء منها، جلد الميتة هو من الميتة، ربنا قال حرمت عليكم الميتة يبقى خلاص كلها على بعضها حرام. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وده حديث صحيح، وده حديث صحيح. الإمام أبو داود لما ذكر هذا الحديث قال إذا دبغ لا يقال له إهاب، إذا دبغ الجلد يعني لا يقال له إهاب، كأنه عايز يقول إن الحديث حديث صحيح، وطالما إن هو مازال إهابا يعني غير مدبوه يبقى على ذلك هذا نجس لا يجوز استخدامه. فإذا دبغ صار طاهرا، وده الصواب اللي في المسألة. يقول قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ، ده كلام الإمام أبي داود. وده في الحديث الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني إن أيما صيغة عموم أي إهاب أي جلد. وده في الحديث الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني إن أيما صيغة عموم أي إهاب أي جلد من جلود الميتة، بقرة ماتت، خروف مات، معزة ماتت، جمل مات، فسلخوا الجلد بتاعه ودبغوه يجوز استخدامه لهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها بحث لشيخ الإسلام تيمية ذكروا في مجموعة الفتاوى في مسألة سئل عن حكم عظام الميتة وقرنها وريشها، فقال أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها وبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال. العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال في هذه المسائل. العظم الميتة، لاحظ الكلام عن الخروف اللي اتذبح هيبقى كله طاهر إلا الدم المسفوح اللي خرج منه، لكن الجلد بتاعه هيؤخذ ويدبغ وهذا طاهر. الباقي اللحم بتاعه طاهر من غير شيء، مش محتاج لا للدباغ ولا محتاج لشيء، هو طاهر من غير شيء. فهنا في الميتة الكلام فيها الخروف اللي مات، هل ممكن أخذ أدبغ الجلد بتاعه واستخدمه؟ الصواب أنه أيوة، لأنه جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نشوف كلام شيخ الإسلام، بيقول ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال. أحدها نجاسة الجميع، يعني قول من أقوال أن كل هذه نجسة. مين اللي قال؟ قال الشافعي في المشهور عنه، وهذا رواية عن أحمد. القول الثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة. القول الثاني بيفرق بين العظم وبين الشعر، عظام الميتة نجسة، ده المشهور من مذهب الإمام مالك والمشهور في مذهب الإمام أحمد أيضا. القول الثالث وده قول الإمام أبي حنيفة وقول في مذهب مالك وأحمد أن الجميع طاهر، أن الجميع طاهر، يعني العظم والريش والجلد إذا دبغ هذا الجلد. قال شيخ الإسلام وهذا القول هو الصواب لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. لاحظ هو هنا لما ذكر لنا المسألة شيخ إبراهيم قال لنا أنه في ظاهر المذهب أنها نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، طالما أنها ميتة يبقى على ذلك داخل فيها في حكم الميت، وهي محرمة علينا يبقى من ضمن المحرم علينا هذا أيضا. شيخ الإسلام يرد ويقول هذه الأعيان هي من الطيبات وليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل، وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث مطلقة لا لفظا ولا معنى. يعني في اللفظ قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، يقول هنا لا يدخل فيها الشعور، شعر الحيوان، بدليل أنك بتجز صوف الخروف وهو حي وبتغلو تنتفع به، مش مأمور أنك لا تغسله ولا شيء، فإذا جاز لك أنك تنتفع به وهو حي جاز لك أنك تنتفع بالشعر بتاعه وهو ميت. قال والحياة نوعان، حياة الحيوان وحياة النبات. حياة الحيوان عايز يقول لنا أن من خاصيتها الحس الإدراك الحركة الإرادية، حياة النبات من خاصيتها النمو والاغتزاء. فعايز يقول أنه العظام اللي موجودة في الإنسان والعظام اللي موجودة في الحيوان كذلك الشعر اللي موجود عليها صحيح هو ينمو، ولكنه ينمو كالنمو النباتي وليس كالنمو الحيواني. قال وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون الحياة النباتية، يعني أنه يفارق الحياة الحيوانية التي تتميز بوجود الدم فإذا أسيل منه ذهبت منه الحياة، يقول هذا اللي مقصود بحرمت عليكم الميتة. وإنما الميتة المحرمة ما كان فيها الحس والحركة الإرادية، وأما الشعر فإنه ينمو ويتغذى ويطول كالزرع، والزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة ولا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها. قال أيضا لو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة، يعني عايز يقول ان الشعر الحيوان هذا طاهر في حياته وايضا في مماته، سواء ان هو ذبح او انه مات حتف انفه. يقول: فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يدبون اسنمة الابل واليات الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ابين من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما ابين من البهيمة وهي حية فهو ميت. الفرق بين الاثنين، كان العرب في الجاهلية يأكلوا أي حاجة، وكان إذا كان عنده خروف مثلا وهو جاع ممكن يقطع اللية بتاعت الخروف في حياته ويأكلها والخروف لسه حي زي ما هو، أو يفسد الجمل يأخذ منه دم ويطبخه ويأكل هذا الجمل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أنه ما قطع من بهيمة والبهيمة حية هذا حكم ميتة ولا يجوز أنه يؤكل أو يستخدم. فهنا عايز يقول لنا أنه كانوا يجزون الأصواف في حياة البهيمة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، ولم يخبرهم أنها نجسة أو أنها دخل تحت الحديث ما أبين من حي فهو ميت. قال: وأما العظام ونحوها فإن قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تندس، قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإنما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا يندس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا. يعني عايز يقول أنه سبب نجاستها إيه؟ العظام اللي أنت بتقول أن هي العظم النجس، كونها ميتة. طب هل أنت بتاخد بأنه كل ميتة تصير نجسة؟ أي هنا يلزمك على ذلك أنك تقول أن الميت من الذباب هذا صار نجسة، وأنت لا تقول بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله وليشرب ما في الإناء. فهنا لما أمر أنه يغمسه مستحيل يكون الذباب صار ميتة ويأمر بتنجيس الإناء بهذا الشيء، يبقى على ذلك حكمه أنه ليس نجسة. فيقول: إذا كان هذا من الحيوان اللي له حياة حيوانية أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بنجاسته، يبقى من باب أولى الشيء الآخر اللي هو زي العظم لا نحكم بأنه تحل الحياة وبمفارقة هذه الحياة يصير ميتة، ولكن نقول حياته زي حياة النبات، حياة فيها نمو وفيها تغذية ولكنه ليس كحياة روح الإنسان. ده قصد الشيخ الإسلام رحمه الله. قال: فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من ذلك. قال: فإن كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا يندس لكونه ليس فيه دم سائل، اللي هيسميه الدم السائل ويسموه أيضا النفس السائلة زي ما سيأتي اللي هو الدم، يعني الدم، فكيف يندس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟ يعني إذا جبنا العظم في حياة الإنسان وكسرنا العظم مش هيسيل منها دم سائل زي ما يسيل من عروق الحيوان. فعلى ذلك يقول إنه هذا ليس فيه دم سائل عشان أقول هذا يندس بموته. هيكون بناء على كلام شيخ الإسلام هنا إنه العظم والظفر والقرن والظلف وغير ذلك هذه أشياء لا دم مسفوحة فيها فيجوز استخدامها، يعني يجوز إنه ما كان من بهيمة ميتة إنها سلخت يؤخذ الجلد بتاعها ويدبغ فيستخدم، ويؤخذ العظم بتاعها فيستخدم في الصناعات أو في نحوها فلا يدخل في النجاسة. بيقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: والعلماء تنازعوا في الدباغ، هل يطهر دباغ جلد الميتة، هل يطهر ولا لا يطهر؟ قال: فذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما أنه لا يطهر، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أنه يطهر، وهذا هو الصواب للحديث اللي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة لميمونة، سيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها شاة حجمها ضخم جدا، فلما ماتت الشاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. أنه إزاي دي ميتة ما ذبحناهاش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، يعني المحرم اللي حرمه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عليكم فيها إنك تأكل هذه الميت، إنما يجوز تأخذ الجلد بتاعها تدبغه، فإذا دبغته صار طاهرة فجاز لك أن تستخدمه. نرجع لكلام الشيخ مرعي هنا يقول: والشعر والصوف والريش طاهر. الشعر والصوف والريش طاهر، وذكرنا أن عظم الميتة وقرنها وظفر الميتة والحافر الراجح أن هذا كله طاهر ليس نجسا. لقول إلا أن يكون عليه نجاسة، إلا أن يكون عليه أثر من الدماء فلا بد من غسله من أثر الدماء اللي موجود عليه، لا يكون عليه أثر من لحم الحيوان. لكن كلامنا هنا إذا شف تاخد من عليه تشال من عليه اللحم وبقى العظم نفسه، غسلت هذا العظم بقى الآن عظم نظيف ولا شيء عليه من دهن ولا من لحم ولا غيره، هل الآن يجوز إني أستخدمه في صناعة أو في غيره؟ الراجح يجوز استخدامه إلا في الأكل فيحرم. الشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر، عايز يقول إن شعر وصوف هذه الأشياء إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، فإذا كانت نجسة في الحياة يبقى ما يجوز أنك تستخدم هذا الشعر وهذا الصوف. ولو غير مأكولة زي الهر القطة والفأر، الكلام معناه إيه؟ ما فيش حد هيجيب جلد الفار وبعدين ياخد الشعر بتاعه يستخدمه، ويمكن حد يعمل هذا الشيء، لكن الغرض انه الفار ده لو سقط في حجرك مثلا، الان شعره لمس حجرك وانت قاعد في عايز تصلي، هل نجسه؟ الراجح لا لم ينجسه، ده المقصد. قال هنا اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير. العلماء على حديث سيدة ميمونة رضي الله عنها في الشاه أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. يقول لنا الإمام النووي شرح مسلم الحديث يدل على أن الدباغ مطهر لدلول الميتة، الدباغ مطهر لدلول الميتة، واختلف العلماء في ذلك على 7 مذاهب. إن هنا مطهر لجلد ميت، أنهي جلد ميتة؟ هل كل جلود الميتة ولا يستثنى منها شيء دون الآخر؟ يقول لنا هنا أحد هذه المذاهب 7 اللي بيذكرها مذهب الإمام الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع الجلود إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير. هنا الخنزير حرمه ربنا سبحانه تبارك وتعالى فلا يجوز لإنسان أنه يستخدم الخنزير، إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير. هنا الخنزير حرمه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى فلا يجوز لإنسان أنه يستخدم الخنزير. طيب جلد الخنزير هل يدبغ ويستخدم؟ لا، ولا يدبغ ولا يستخدم، فهنا حتى ولو دبغ لا يصير طاهرا بدبغ. هذا مذهب الشافعي، ومثله الكلب، ومثله الكلب. قال والمتولد من أحدهما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، يعني فيما يطهره الدباغ يبقى طاهر ظاهرا وباطنا، يجوز استخدامه، سواء هتستخدمه ان انت تحطه وتنام عليه، او انك تصنع منه ثوبا، او انه هتصنع منه قربة تحط فيها مية مثلا، فعلى ذلك هنا يجوز استخدامه بكل وجوه الاستخدام. قال ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة. لاحظ ان مذهب الشافعي ان جميع الجلود، جميع الجلود هيكون فيها ذلك، وإن كان في بعض الجلود هيتقال إن هي تطهر ولا يجوز استخدامها، زي جلود السباع، جلود السباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها، عن النمار وركوبها، ونهى عن جلود السباع. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر أو طهر، يبقى على ذلك الجلود أي جلد يدبغ يصير طاهرة. ولكن هل يجوز استخدامه؟ ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يجوز لك تستخدمه فلا يجوز استخدامه. يبقى المذهب الأول كان مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. المذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، ما فيش أي جلد من جلود يطهر بالدباغ دي في الميتة. ده مروي عن عمر وعبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم، ودي أشهر روايتين عن أحمد وإحدى روايتين عن مالك. القول الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، يعني الشيء اللي بيؤكل لحمه هذا يطهر بالدباغ، غير مأكول اللحم هذا لا يطهر بالدباغ. هنا طبعا القول ده هيبقى الحديث اللي معه نص في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدباغ هذا الجلد اللي هو جلد الشاة الميتة، فكانت الشاة في حياتها تذبح وتؤكل، فلما ماتت جاز إن هو يأخذ جلدها فيذبحه فيطهر بذلك. القول الرابع، القول الثالث ده مذهب الإمام الأوزاعي إمام الشام، ومذهب الإمام ابن المبارك، ومذهب أبي ثور وإسحاق ابن راهويه. القول الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، إلا الخنزير. ده مذهب الإمام أبي حنيفة زي مذهب الشافعي، لكن هو الشافعي هيقول إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، أبو حنيفة هيقول إلا الخنزير فقط اللي هو منصوص عليه، والكلب المنصوص على لعابه فقط ليس على دله. القول الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر الظاهر دون الباطل. يبقى هنا ظاهر دون باطن، يبقى حيستخدم ظاهر فقط في جلوس عليه أو استخدام ظاهري، لكن أنه يتحط فيه مية مثلا أو شيء لا، ما يستخدمش في هذا الشيء. القول ده مذهب الإمام مالك، وحيقول لنا أنه يجوز أن يصلي عليه ولكن لا يصلي فيه، يعني ما يلبسوش يصلي فيه، ولكن إذا كان سجادة مفروشة صلى عليه. القول السادس: يطهر الجميع، وده مذهب داود ابن علي الظاهري، انه رأى بان الجميع يطهر جميع جلدات او جلود الميتات حتى بما فيها الكلب والخنزير. القول السابع: انه ينتفع بجلود الميتة وان لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وده مذهب الامام الزهري ابن شهاب الزهري. كل واحد هيحتج بشيء، يعني اللي هيقول الجميع هيقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب، إهاب جلد الميتة، أي جلد ميتة يدبغ فقد طهر. اللي هيقول إلا الكلب والخنزير هيقول لأن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر لنا الخنازير أنها محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن بالتراب، قال فعلى ذلك يبقى هذا ريقه نجس وجسمه مش هيخلو من هذا الريق اللي فيه، يبقى على ذلك لا يجوز لك أنك تأخذ هذا الجلد وتدبغه وتستخدمه. اللي هيقول أنه ما يؤكل في الحياة فإذا مات يجوز أن أنت تأخذ الجلد وتدبغه، هيحتج بالقصة بتاعة شاه ميمونة. أحوط المذاهب في ذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يطهر بالدباغ الجلود إلا الكلب والخنزير، فالإنسان يحترز منه. قال: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. يسن تغطية الآنية، الإناء يغطى، تحط فوق غطى. إيكاء، إيكاء الأسقية، السقاء له الإربة، الإربة فتوكي عليه، يعني تربط فم القربة، ربط فم القربة علشان ما يقعش منه. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودة، ولو أن تعرض عليه عودة. حديث متفق عليه، وفيه الأمر أنك تغطي الإناء واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودة، ولو أن تعرض عليه عودة. حديث متفق عليه، وفيه الأمر أنك تغطي الإناء، تغطي الإناء، ما تسيبش الإناء يدخل فيه تراب، يدخل فيه حشرة من الحشرات، يقع فيه هوام، فغطي الإناء وكذلك السقاء حتى لا يؤذي. وده في حديث أنه في ليلة من السنة ينزل بلاء من السماء، فلا تدري لعل هذه الليلة اللي انت سايب الأواني بتاعتك مفتوحة ينزل فيها بلاء فيصيبك أنت وأهلك، فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتعود هذا الشيء، الإناء يتغطى، السقاء يتغطى أيضا أو أنه يوكى. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء وآداب التخلي، سايب الأواني بتاعتك مفتوحة ينزل فيها بلاء فيصيبك أنت وأهلك، فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتعود هذا الشيء، الإناء يتغطى، السقاء يتغطى أيضا أو أنه يوكى. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء وآداب التخلي، التخلي مأخوذ من الخلاء، الإنسان يذهب للخلاء. كانوا في العرب ما كانش عندهم في بيوتهم دورات مية، ولكن كان إذا أراد أن يقضي حاجته توجه إلى مكان خلى فقضى حاجته فيه، فكان الأمر بالنسبة لهم صعب أن نعرف رحمة ربنا سبحانه وتعالى ونعمة ربنا اللي إحنا فيها، كل بيت فيه حمام وكل بيت فيه دورة مية، عند العرب ما كانش فيه عندهم هذا الشيء، إذا أراد يخرج لمكان بعيد فيقضي حاجته فيه. النساء يخرجن إلى المنازع من الليل لليل، النساء مش بالنهار، يخرجن إلى مكان لقضاء الحاجة من الليل لليل، فهنا كان كلمة التخلي أصلها الخروج إلى الخلاء لقضاء الحاجة. تطلق الآن بقى هذه الكلمة على دخول دورات المياه. الاستنجاء، الاستنجاء اللي هو إزالة ما خرج من السبيلين، وأصله الاستنجاء مأخوذ زي ما ذكر شمر، مأخوذ من نجوت الشجر وأنجيتها، ندوت الشجر وأنجيتها إذا قطعتها، كأن الإنسان يزيل النجاسة فيقطعها عن نفسه، يقطع عن نفسه النجاسة. وقال ابن قتيبة: مأخوذ من الندوة، الندوة المرتفع من الأرض، الأرض المرتفعة، فكأن الواحد لما كان يذهب لقضاء حاجته يدور على مكان مرتفع يستخبى وراه ويقضي حاجته وراءه. ده الاستنجاء. برضو يسمى الاستجمار، الاستجمار وأصله من الجمر الحصى، وكأنه كان يستخدم الحجارة لإزالة أثر الغائط. تسمى الاستطابة أيضا، الاستطابة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فليستطب، فليستطب بثلاثة أحجار. وكأنه تسمى الاستطابة، الإنسان يطيب نفسه بإزالة ما عليه من النجاسة من أثر البول ومن أثر الغائط. قال الأزهري: يقال استطاب يستطيب فهو مستطيب، وأطاب يطيب قال فهو مطيب، وأطاب يطيب فهو مطيب، يعني يطيب نفسه بإزالة النجاسة عن نفسه. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. الاستنجاء وهو كأنه هنا أعطى الاستنجاء معنى الاستجمار دخلها، ده على التوسع يعني، وإلا فالاستنجاء إزالة النجو بالماء ونحوه، الاستجمار الإزالة بالحجر، إزالة النجاسة أو أثر البول والغائط بالحجر. الاستنجاء إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر، بماء طهور، ذكرنا قبل ذلك أن الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يبقى حيزيل ما عليه من نجاسة بالماء الطهور، أو حجر طاهر، أو حجر طاهر، والشرط أن يكون مباحا منقي. قال: أو حجر طاهر مباح، يعني مش سرقه من حد ولا غصبه من حد، منق، منق يعني انه ما هواش حجر يكون مليان نتوء بحيث انه ممكن يجرحه وما ينقيش يزود له النجاسة، فقلنا هنا يكون مباح ومباحا منق. قال في الشرح: الاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، كونوا ينهى عن الرجيع والعظم ويخصصها بالنهي دليل على أنه الحجارة يجوز أن الإنسان يستخدمه، وده اللي كان بيفعله العرب. طبعا عند العرب المياه كانت قليلة، علشان يجيب مياه في بيته ويروح لأبار بعيدة يستعزب مياه للشرب وعن يحطها في البيت، لو استخدمها في إزالة النجاسة واستخدمها في الشرب تنفد بسرعة، فلذلك كانوا يستخدمون الحجارة. وده الدين لم يجعل علينا من حرج، فربنا سبحانه وتعالى ده ترك لنا ذلك، إن إنسان إذا وجد الماء استخدمه، إذا وجد الحجارة استخدمها بحسب ما تيسر للإنسان. وإن كان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى مدح أهل قباء لكونهم يستخدمون الماء يتبعونه الحجارة، إنه يستخدم الحجارة في إزالة النجاسة بعد البول أو الغائط ثم يتبعها بالماء بعد ذلك، فمدحهم الله عز وجل، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فمدحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في الحديث: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، لنا تخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها، إنها يجوز استخدامها. طبعا الإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. طبعا لما ربنا بيوسع على الخلق زي ما ربنا موسع علينا وكل بيت فيه ماء وفيه شطاف وفيه كذا، يبقى مش هيجي الآن يقول لا هجيب الحجارة واستخدمها، وهو يعلم أن استخدام الماء أفضل بكثير من هذا الشيء. ولكن مع الاحتياج إنسان احتاج إلى ذلك، المية مقطوعة وما فيش إلا هذا الشيء، فعلى ذلك يستخدم، استخدم الحجر أو استخدم ما قام مقام الحجر زي الأوراق أو الخروق ونحوها، فهذا قد يزيل أكثر من الحجارة بكثير. قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بأن تزول نجاسة وبلت النجاسة أيضا فيخرج آخرها نقيا لا أثر به. ده شيء. والإنسان المسلم يتعلم أداب التخلي، أنه يقضي حاجته وبعد ما يقضي حاجته يزيل أثر النجاسة عليه حتى تصح صلاته. وقد ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين صاحبهما صاحب كل قبر يعذب، فقال: إن هذين يعذبان في الشيء اللي هم بيعذبوا فيه ليس بكبير يعني في نظرهما، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. يعني اثنان في القبر يعذبهم الله عز وجل، أحد الاثنين كان لا يستنزه من البول، يترك البول يترشرش على جسده من غير ما يزيله، أو أنه إذا تبول أو تغوط لا يهتم بأنه يستنجي، أو أنه لا يصبر حتى ينقطع الماء ثم يزيله بعد ذلك، أو لا ينقطع الحدث. الآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس، ينمي الحديث من مكان لمكان، يقوم يفسد ويوقع الشرور بين الناس، فيعذبان في قبورهما بسبب ذلك. ديننا دين عظيم، دين النظافة، دين الطهارة، ولذلك حتلاقي أول أبواب الفقه دائما أبواب الطهارة، أبواب الطهارة. فدين دين عظيم، في أبواب العقيدة توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا إله إلا الله، فدين يطهر قلب الإنسان من الشرك، يطهر بدن الإنسان من النجاسة، هذا دين الإسلام. ولذلك اليهود كانوا يحسدون المسلمين على ذلك، ويقولون لبعض المسلمين علمكم رسولكم صلوات الله وسلامه عليه كل شيء، حتى القراءة اللي هو دخول الخلاء وأداب الاستنجاء، يعني بيحسدوا المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم حتى أقل الأشياء هذا الشيء، أنه أدب التخلي. الإنقاء بالحجارة، لو أن إنسانا بيستنقي بالحجارة هيقول أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يحدث إنسان يكون مسافر مثلا، وكتير مثلا تبقى مسافر في رحلة برية، مسافر لعمرة مثلا أو الحج طريق البر، وتنزل في صحراء ما تلاقيش مكان تقضي فيه حاجتك، وتذهب في الصحراء تقضي الحاجة، ما فيش مياه موجودة في المكان، هتعمل إيه هنا؟ ولك هنا تستخدم الحجر، تأخذ 3 أحجار وتستجم بهما، يعني تزيل بعد ما قضيت البول أو الغائط، تمسح الأثر بهما. قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وعشان يقول أن الحجارة حتزيل الأثر 100%، لا مش ممكن، هتكون ما هيش زيها زي الماء، وعشان يفعل هذا الشيء هيخربش نفسه يعور نفسه بها، فعلى ذلك أنه قدر المستطاع أزال الأثر وأزال البلة اللي موجودة، حيث لم يبقى إلا الشيء اليسير اللي مستحيل يخرج بالحجر ولكن يحتاج إلى الماء، ولا ماء فهذا معذور. ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. استخدم 3 أحجار اللي في حديث سلمان اللي في صحيح مسلم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. هنا الأدب، الإنسان يستنجي لا ما يغسلش دبره أو فرده بيده اليمنى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اليمنى تشرفها في التسليم، في الأكل، في الشرب، استخدام اليمنى فيما في الأشياء الشريفة. اليد اليسرى لما استقذرت من أشياء، من تغوط، من أو الاستنجاء أو استجمار أو تمخط ونحو ذلك. في الحديث هنا نهانا أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي، وهنا خلاف بين العلماء، أن 3 أحجار يعني لازم 3 أحجار، طب لو كانت حجرة واحدة وتلها 3 وجوه بحيث أن يمكن استخدامها، هل ممكن؟ إذا تخيلنا أنه ممكن استخدامها بحيث تحزيل كل النجاسة، خلاص المطلوب إزالة النجاسة، ولكن يصعب ذلك، أن تكون حجرة لها 3 وجوه إذا مسح بوجه لعله النجاسة تيجي على إيده هو بعد ذلك، فعلى ذلك يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحجار. قال نهانا أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. المعنى إذا 3 أحجار ما نقوش الإنسان يبقى أكثر من ذلك، لكن مش أقل من 3 أحجار حتى ولو ظن أنه قد أنقى بذلك. وأن نستنجي برجيع أو عظم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع أو بالعظم. رجيع الروس للدابة، العظم عظم ميتة أو عظم مرمي بتاع حيوان مذبوح مثلا، نهى عن الاثنين لحكمة. العلة فيها هذا الرجيع اللي يستخدمه الإنسان يبقى هنا كان يلوث نفسه بها، وذلك جاء في حديث أبي هريرة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته وقال لأبي هريرة أتبعني ب3 أحجار أو التمس لي 3 أحجار. فأبو هريرة بحث عن 3 أحجار ما لقاش الاثنين، ولقى روسة حمار فأتى بها وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها روسة حمار، انها لا يجوز استخدامها، يبقى هنا كانه ما بيزيلش النجاسه، ده بيزود النجاسه، فلا يجوز استخدام الشيء اللي نجس. يبقى هنا الرضيع اما يكون رضيع ماكول اللحم او يكون رضيع غير ماكول اللحم. رضيع ماكول اللحم هيكون طاهرا، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء اللي نجس. يبقى هنا الرضيع اما يكون رضيع ماكول اللحم او يكون رضيع غير ماكول اللحم. رضيع ماكول اللحم هيكون طاهرا، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان في ليله الجن لما جاءه وفد الجن وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، طلبوا منه الزاد، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل طعام ذكر، كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون لهم اوفر ما يكون لحما، فجعله زادا للجن. يبقى هنا الانسان اللي حيلاقي عظمه ياخده يستخدمه في ازاله النجاسه او يلوثه كانه يؤذي الجن، فلا من ان الجن يضايق هذا الانسان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم، ما تلوث العظم ودعه، يا اما انك تستخدمه في صناعه من الصناعات او تستخدمه في حاجه من الحاجات، اما انك تلوثه لا، ما يجوز لك انك تستخدمه للتلويث. رضيع الدابة إما يكون طاهرا وإما يكون نجسا. نجسا ما يجوز، مش حزيل نجاسة بنجاسة. إذا كان طاهرا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه يكون طعاما لدواب الجن، طعاما لدواب الجن. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. إنسان يستنجي بالماء يعني إنه يزيل الأثر تماما منه بحيث يرجع الموضع كما كان. يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. أنا عايز يقول أن الأفضل يبدأ بالحجر وبعدين بالماء. هنا قوله ذلك يقصد أن الحجر حيخفف ومش حيصرف استخدام الماء، ده معنى كلامي هنا. وإلا فالواقع اللي احنا فيه الآن في بيوت كل إنسان يصعب يستخدم الحجر، حيلوث المكان ويرميه سد دورة المية، فعلى ذلك استخدام الماء كافي، يكفي استخدام الماء. قالت عائشة رضي الله عنها، هو بيذكر هنا عنها، قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم يعني أستحيي منهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، يعني كأنها بترشد وتنصح أنه يخلوا، تقول للنساء خلوا أزواجكم يستخدموا المية، ما يستخدموش على طول الحجارة، أو يتبع الحجارة يتبعها بالماء. الحديث بيذكر أنه رواه الترمذي وصححه، والشيخ الألباني بيقول لا أصل له بهذا اللفظ. طبعا حيجي في الحديث اللي هم في قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذا صحيح، هذا صحيح وحياتي. فإن عكس كره، إن عكس يعني استخدم الماء في الاستنجاء وبعد ذلك يستخدم الحجارة ملوش معنى. قال ويجزي أحدهما أي الحجر أو الماء. لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، كوز فيه ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة عكاز عصاية في أخرها حديد أو عصاية معقوفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي ما يصليش منه الهوى كده، لما يكون في صحراء أو في المكان يقوم يأخذ هذه العكازة يجعلها أمامه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر في الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى أحدنا أو إذا صلى إلى سترة فليقترب منها، وقال لنا أنه خد بالك ما يقطعش الشيطان عليك صلاة، يعني أنت وانت بتصلي في المسجد لابد تتخذ سترة، هذا متأكد الاستحباب تتخذ سترة في الصلاة حتى لا تضيق على أحد يريد أن يمر. لو واحد جه صلى في آخر المسجد يقوم حبس الناس ما يعرفوش يعدوا من أمامه، ومتخذ سترة يصلي قريبا من الحائط أو إنسان جالس صلى هو وراءه بحيث يتمكن الناس من المرور من باقي الأماكن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العنزة أو مع أنس رضي الله عنه، فيأتيه إذا أراد أن يصلي في مكان لا ستر فيه فيجعل له هذه السترة العنزة ليصلي إليها صلوات الله وسلامه عليه. الحديث متفق عليه. وفي حديث سيدة عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فليستطب، ذكرنا الاستطابة معناها أنه كأنه يطيب نفسه بإزالة النجاسة عن نفسه، أو يطيب المحل بإزالة النجاسة. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. ولاحظ المنطوق هنا، فإنها تجزئ عنه هناخد منه المفهوم المخالف ايه؟ ان اقل من ثلاثة لا تجزئ عنه، اقل من ثلاثة لا تجزئ عنه، هنا منطوق المفهوم، منطوق الحديث فليستطب بثلاثة احدار فانها تجزئ عنه، فيؤخذ من المفهوم المخالف انه اذا كان اقل لا تجزئ عنه، الحديث صحيح. والماء افضل، استخدام الماء افضل من استخدام الحجارة، لانه ابلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى ابو داود من حديث ابي هريرة مرفوعة نزلت هذه الآية في أهل قباء، لما يقول من حديث أبي هريرة مرفوعا معناها إيه كلمة مرفوعا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأحيانا يعبر بذلك وأحيانا يعبر يقول مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل أن يعبر بذلك وأحيانا يعبر يقول مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستندون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، كانوا يستخدمون الماء فنزلت فيهم هذه الآية، وده حديث رواه أبو داود حديث صحيح. يكره استقبال القبلة واستكبارها في الاستنجاء، هو طبعا الإنسان يتبول مستقبل القبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنك تستقبل القبلة في البول أو في الغائط، والراجح أن هذا في الخلاء، في الخلاء في الصحراء في المكان اللي ما فيش حاجز بينك وبين القبلة، لكن إذا كان في سواتر أو في بيوت أو غيرها فالراجح أنه لا يكره ذلك، وإن كان الأولى الإنسان لما يبني مرحاضا في بيته أنه لا يجعله في تجاه القبلة، لا يجعله، بنقول أنه هذا الأولى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول أو التغوط في اتجاه القبلة. ف جاء عنه أو في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس مستقبل الشام مستدبر القبلة، ومستقبل القبلة مستدبر الشام يقضي حاجته صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن هنا النهي منه ليس على التحريم. وإن كان من جمع فقالوا هذا النهي على التحريم إذا كان ليس بينك وبين القبلة شيء في صحراء، يبقى هنا لا ما تستقبلش القبلة بوت أو غائط، وحيجي شيء من هذا أما يجي وقت نذكره إن شاء الله. كلامه هنا في الاستنجاء، ان الانسان خلص البول او الغائط وبيستنجي، هل يستنجي واتجاهه للقبلة؟ برضه هنا بيقول لنا انه يكره هذا الشيء، يكره هذا الشيء انها ازالة نجاسة فلا يستقبل القبلة، كأنه يقول لك ان فرق بين ان اشرف المجالس استقبالك القبلة وانت بتقرأ القرآن، ما يكونش اتجاهك وانت بتقرأ القرآن كاتجاهك وانت بتتبول او تتغوط او انك تزيل اثر البول او الغائط. يحرم بروث وعظم، يحرم بروس وعظم، ذكرنا العلة، الروس يا إما من روس مأكول اللحم فيكون طاهرة، يبقى حيكون طعاما لدواب الجن، يبقى أنت بتقذر طعام دواب الجن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده طعام الدواب بتاعكم، أو أنه حيكون نجسة يبقى بتلوث المحل أكثر. العظم إما يكون هذا العظم من عظام فيها دهننة وفيها نجاسة يبقى بتلوث المحل وانت بتمسح به، أو يكون هذا العظم نظيفا ولا شيء يبقى بتلوث على الجن الطعام بتاعه. قال وطعام لو لبهيمة، لحديث ابن مسعود، الحديث ده في صحيح مسلم زي ما بيذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه زاد إخوانكم من الجن، كأن اللي بيستخدم هذا في إزالة النجاسة بيلوث على الجن الطعام بتاعه. علل النهي بكونه زاد للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة، يعني هنا إذا كان ده زاد للجن اللي أنت ما أنت شايفهم من باب أولى ما يجيش بطعام من طعامنا نحن ويأخذ الإنسان يتبول عليه أو يتغوط عليه أو يزيل به النجاسة. فإن فعل يعني استخدم الروس أو استخدم العظام لم يجزيه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. معنى كلامه انه طالما ان هو يحرم عليه استخدام هذه الاشياء راح مستخدمها يبقى يؤمر بانه استخدم الماء لإزالة اثر هذا، لعل هذا العظم كان فيه دهننة او فيه زهومة او فيه شيء من نجاسة فزدت النجاسة، نجاسة المحل يجوز ازالتها بالحجر، ولكن خالف فاستخدم شيئا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يزل هذه النجاسة يبقى الان تزيلها بالماء، تستخدم الماء. يعني لو أنه ذكر أنه لو أزال وأزيلت النجاسة بهذا الشيء الذي أزاله به ما فيش لها أثر باقي، يبقى على ذلك الراجح أنه الاستنجاء بتاعه صحيح ولكنه يأسم في استخدام هذا الشيء، لكن لو ان الحالة اللي بيستخدمها هي نجاسة زي روسة الحمار مثلا يبقى زود النجاسة نجاسة فلا يجوز له الا ان يستخدم الماء. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزي الا الماء. فهنا برضو مسألة مهمة ان انسان عنده اسهال مثلا وجالس يقضي حاجته فالغائط طرطش وجاء على مقعدته، يبقى هنا بنقول يجوز استخدام الحجارة في الدبر فقط، لكن إذا لوث فخذه مثلا هنا لا ما ينفعش الحجارة فيها، ده لابد من استخدام الماء، لابد من استخدام الماء. قال لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. يجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، ده متفق عليه. وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. هنا يعني إن إنسان تبول خرج من نبول، طاوط خرج الغائط، خرج منه مزي والمزي نجس، يبقى على ذلك الأشياء تخرج من الإنسان لابد أنه هو يغسل الأثر منها. تغوط نزل منه دود، ما نزلش منه شيء لكن نزل منه دود، يعني لذلك لابد يكون فيها بلة من بلل الأمعاء يبقى يغسل الأثر اللي خرج منه. لكن إذا خرج منه شيء ما هوش معلوش، لو تخيلنا شيء طاهر خرج منه، كانوا زمان يضرب له المثل الفقهاء بالجوهرة، إنسان بلع جوهرة وبعدين أخرجها طلعت ما فيش عليها أي أثر البلل، هل يلزمه أنه يستنجي منها؟ الجمهور على أنه يلزمه ذلك، والراجح أنه لا يلزمه طالما أن خرجت ليس عليها أي أثر من ماء من الأمعاء ولا شيء، خلاص لا يلزمه أنه يغسلها. هتفيدنا في إيه؟ لما نقول إنسان كان بيعمل منظار شرجي، منظار، وأنه قبل المنظار بيبقى شارب شربة وشارب مش عارف إيه، فيش أي أثر في للغائط في الأمعاء، وبعدين الطبيب بيدخل المنظار فيه وبعدين يخرجه، هل يلزمه أنه يستنجي بعد ذلك؟ إذا كان والله ما فيش أي أثر لغائط خرج منه فالراجح أنه لا يلزمه الاستنجاء. حديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، حديث صحيح. إلا الطاهرة اللي خرج يعني منه زي المني خرج، هل يلزمه أنه يغسل الأثر المني؟ لا مش هيلزمه يغسله، بس هيلزمه ناحية تانية أنه هيغتسل، يلزمه الغسل فهتبقى هيها. لكن الأثر المني في الثوب هل يجب عليه أن يغسله؟ الراجح لا يجب غسله لأن المني طاهر. وكالريح، الريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة، هنا ده التعليل أن الريح إنسان خرج منه ريح هل يجب عليه أن هو يستنجي منها؟ لا 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 ما يجبش، ولكن هنا بيقيد بيقول لك ولا تصحبها نجاسة. طيب فرضنا بقى إنسان مريض بداء البواسير ولا بغيره وإنه إذا خرج منه ريح علم إنه خرج منه نجاسة معها، يبقى الحكم ده مش موجود الآن، يبقى يلزمه يغسل الأثر طالما إنه عرف كده، إلا أن يتكرر هذا مرارا بحيث يشق عليه في زي انفلات البول سلس البول مثلا يبقى لها حكم آخر. أما حديث من استنجى من الريح فليس منا فده لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، يعني أنه يقصد أنه خرج شيء نجس ولكنه لم يلوث المحل. قال هنا هل يجب أنه يستنجي منه ولا لا؟ قال أنه طالما ما فيش أي أثر للتلوث يبقى على ذلك الشيء، وزي مسألة نقول جوهرة دخل في الإنسان وخرجت منه هل يلزم أنه يستنجي من أجلها؟ يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وده جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله والخبائث، وده جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. إذا هنا في دخول الإنسان للخلاء بيقول بسم الله، داخل درة المية يقضي حاجته يقول بسم الله وهو داخل، يدخل برجله اليسرى ليست اليمنى. هنا يعني التنصيص على ذلك ما فيش فيها نص، إنما أخذوه من العكس في ذلك، إنه يستحب دخول المسجد بالرجل اليمنى فلا يكون الخلاء زيه زي المسجد، الخروج من المسجد يستحب أنك تخرج برجلك اليسرى من المسجد. قال فعل ذلك في دخول الخلاء لا يشبه بالمسجد تدخل باليمنى، ولكن تدخل باليسرى كالخروج من المسجد. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أنس من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. ده اللي احتج به العلماء على الدخول برجل اليسرى في الخلاء. حديث ستر ما بين ذو الستر ستارة يعني ما بين، وستر على المصدر، ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. يبقى هنا الجن قاعد والشياطين تنظر للإنسان تتسلى بذلك، فالإنسان يعمي الشياطين بإيه؟ يقول بسم الله بسم الله. إذا دخل الحمام يخلع ثيابه يقول بسم الله، إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة قال بسم الله. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في الحديث إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش دورات المية يعني الأماكن اللي تقضي فيها الحاجة محتضرة، يعني الشياطين بتقعد فيها عشان تتفرج على بني آدم وهم عرايا. فقال فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فليقل أعوذ بالله من الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. حديث رواه أحمد وأبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني. وإذا خرج قدم اليمنى، إذا خرج من دورة المية خرج برجله اليمنى، وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. دليل إيه؟ قال لحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قال غفرانك بعد ما يطلع من الخلاء يقول غفرانك، وده صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وكأنه إنه الفترة اللي مكسها في الخلاء ولم يذكر فيها الله عز وجل بلسانه صلى الله عليه وسلم أنه خرج يستغفر من ذلك، يقول غفرانك اللهم اغفر لي يعني. وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف اللي هو قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهنا يجوز الإنسان أنه يقول هذا على وجه الحمد لله رب العالمين، لكن لا يزعم أنه حديث ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، يعني حينفرد هنا بهذا الشيء، والصواب أنه لا يكره الصواب إلا لحاجة تانية غير التعليل اللي هو بيذكره الشيخ إبراهيم هنا. يقول يكره في حال التخلي في قضاء الحاجة ما تبقاش قاعد ووشك للشمس أو للقمر. هنا لعل مقصد الشيخ أنه استقبال الشمس يبقى كاشف العورة، كاشف العورة الإنسان يستتر فلا يستقبل مكان منير أو مكان ضوء بحيث أنه يكشفه، تعليل صحيح ويبقى الحكم صحيح. لكن تكريما لهما لا، ما جاش حكايه بقى تكريم لهما، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث ان الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامه يكونان في النار، فمساله تكريما لهما ما ثبتش فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومهب الريح، انسان يتبول والريح جايه عليه بحيث انه هيجي الريح ترجع عليه بوله يلوث نفسه. ويكره الكلام انه يتكلم وهو في دوره المياه، يكره له ان يتكلم، لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. معلوم أن رد السلام قال الله عز وجل إذا حيوتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام فرض. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يقضي حاجته فمر إنسان وألقى السلام فلم يرد عليه، وبعدين علمه صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذا فلا تسلم، فإنك إذا سلمت فإني لا أرد عليك. يبقى ما تستهلش ان ترد عليك السلام في هذه الحال. يبقى اذا كان انسان في دورة المياه ما ينبغيش لاحد انه يسلم عليه لانه لن يرد عليه. والبول في اناء بلا حاجة، والبول في اناء بلا حاجة يعني مما يكره ذلك، انسان غير محتاج يبقى فيش معنى يخلي نجاسة في البيت بتاعه موجودة، فلا يبول بلا حاجة في اناء. اذا كان انسان مريضا يحتاج الى ذلك فلا مانع. قال وشق، وشق وقال فإن كانت يعني حاجة لم يكره، لحديث أمامة بنت رقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء أو قدح من عيدان لذلك صلوات الله وسلامه عليه. وشق، شق يعني إنسان جاي يتبول عند حائط لقى في شق فوقف قدام الشق ده يتبول، لا يدري لعل الشق ده يكون جواه حية جواه تعبان هو تبول فأذاها خرجت عليه فأذت الإنسان، فيكره الإنسان أن يتبول في شق. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساك الجن، ولكن الحديث ضعيف ضعيف. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، قيل ذلك أن سعد بن عبادة هو بيتبول في مكان فيه جحر فوقع ميتا، وذكروا أن الجن قالت شعرا في ذلك، قالوا نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطف فؤاده، قيل ذلك فيه. ونار، ونار أن الإنسان يتبول على نار تكون متآدة يتبول فوقها، وكانوا السحرة يصنعون ذلك، أنه يأمرون الإنسان إذا أرادوا يعملوا له سحر أو شيء يقولوا له اتبول فوق نار، فيكره الإنسان أنه يفعل ذلك. ولا يكره البول قائما، الإنسان يتبول قائما هل يكره ذلك؟ يقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، سباطة مكان مزبلة فكأنها كانت مرتفعة فيصعب أن يجلس فيها صلى الله عليه وسلم، فتبول قائما صلوات الله وسلامه عليه، لكن عادته كان يبول قاعدة ما كانش يبول قائما دائما صلى الله عليه وسلم، وذلك المشركون كانوا يتعجبون منه، بل وبعض المسلمين لإسلامهم حديث كان يقول بعضهم البعض انظروا يبول كما تبول المرأة، يعني كان عادتهم كعرب يتبوله قائم، وكان يستعجب لمن يبول قاعدا، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا أأمن للإنسان يبول قاعدة حتى لا يأتي يرتد عليه بوله أو يترشرش عليه بوله فينجي الثيابة، فكانوا يتعجبون للنبي صلى الله عليه وسلم فتعلموا منه ذلك. الحديث ده حديث صحيح. أما حديث أبي هريرة اللي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، المأبض اللي هو باطن الركبة يعني، فالحديث ده ضعيف ضعيف. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمة وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم، يعني إذا كان في مبولة مرتفعة والإنسان مستتر ويبول فيها بحيث أنه مش هيرتد عليه البول ينجس ثيابه فلا ما من ذلك. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، إن من الجفاء هنا الجفاء إذا كان يبول وهو قائم بحيث أنه يرى وهو على هذه الحالة، أو أنه يكون يبول قائما والأرض منه بعيدة بحيث أنه ينزل على الأرض يرشش يرجع عليه فيلوسه، يبقى على ذلك هذا من الجفاء، غير ذلك يجوز له أن يبول قائمة طالما أنه يأمن من أن ينظر إليه أحد ويأمن من ترشرش البول على جسده أو ثيابه. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا جيت للغائط أنك تستقبل القبلة أو تستدبرها ببول أو غائط، فقال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فكأن أبا أيوب رضي الله عنه أخذ الحديث على ظاهره وعموم إن ممنوع استقبال القبلة لا في بيت ولا في طريق ولا في صحراء، لا يستقبل القبلة ببول أو غائط. لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث لجابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، فرأيته يبقى هنا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك، فهذا صارف لهذا النهي عن التحريم، أو أنه ينظر فين استقبلها صلى الله عليه وسلم. فجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حالته مستقبل القبلة مستدبر الشام، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيقال إن هذا ما كان في البيت، إذا كان في البيت فهنا في ساتر بينك وبين القبلة يبقى على ذلك لا يحرم، وإنما الذي يحرم أن يكون في غير ساتر بينك وبين القبلة. قال ويكفي إرخاء ذيله، يعني أي يستر بينه وبين القبلة، إنه إذا أرخى ستارة بينه وبين القبلة وجلس ليقضي حاجته. قال مروان أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا، يعني مش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ قال بلى، إنما نهى عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ده حديث حسن. فابن عمر اللي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبلة مستدبر الشام، ذكر أنه هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة ده إذا كان في الفضاء، في الفضاء، فإذا كان ليس في الفضاء فيجوز وفعله ابن عمر رضي الله عنه. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، النهي الإنسان ما يتبولش أو يتغوط في طريق مسلوك، ده يحرم، يحرم في الطريق، الناس ناس رايحة جاية وهو يتبول يقوم يأذي الناس، كل ما حد يعدي يقوم يتأذى من البول ومن الغائط يدعو عليه لعله يدعو عليه باللعنة فيستجاب له في ذلك. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن، اتقوا الملاعن، الأماكن تكون أسباب للعنة، قال اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. البراز، ويجوز تقول البراز، البراز المعنى واحد، إن إنسان يقضي حاجته في الموارد في مكان المياه في النهر، يوم يتبول في أماكن اللي بيشرب منها الناس لا يجوز الإنسان أنه يتبول فيها أو يتغوط، فإذا فعل الإنسان ذلك وحد لعنه فكأنه يستجاب في ذلك، يستجاب في ذلك. قال اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، قارعة من القرع، والقرع الناس رايحة جاية تقرع بأرجلها، هي الطريق المسلوك الناس رايحة جاية فيها، ما يجوز الحد أن يقعد يتغوط فيها أو يتبول فيها فيؤذي الناس. والظل، الظل مكان يستظل فيه ناس تحت شجرة فيجي إنسان يقضي حاجته تحتها، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الحديث حديث حسن. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، ثمر يقصد، فإذا كان شجرة ما فيش فيها لا ثمار ولا غيره وإنه ما فيش حد بيقصد هذا المكان وهو بيستتر نحوها جاز له ذلك. وبين قبور المسلمين، إن إنسان عند المقابر بين المقابر يجلس يتبول أو يتغوط يحرم ذلك. قال في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. حديث صحيح، يعني كأن اللي بيتبول ويقضي حاجته في وسط القبور زيه زي اللي في وسط، كأن هذا يؤذي الأحياء والتاني بيؤذي الأموات. وأن يلبث فوق حاجته، أن يلبث فوق حاجته، يعني وعايز يقول يحرم ذلك، يعني إذا كان الإنسان يلبس فوق حاجته لنوع من الاحتياط فغايته يقال إنه يجوز أو إنه يكره، أما يحرم ده إذا كان بقى هيفضل قاعد في ضربة المية فترة طويلة فهنا كأنه يذهب إلى الحرمة في ذلك، يعني الحرمة لا يتبين وجهها. لكن قال في الكافي تكره الإطالة أكثر منها، يعني الكراهة معقول كالقول بالكراهة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه البسور، يقعد زيادة عن اللزوم يفضل يحزق طول ما في ضربة المية يجي له بسور بعد كده فيؤذي نفسه. روى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، فاستحيوهم وأكرموهم. بس الحديث ده حديث ضعيف، حديث ضعيف. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحي عنه سيئة. الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب، وفي إن الإنسان حتى ولو كان في مكان إن ممكن يقضي في الغائط مستقبل القبلة أو مستدبرها فالأولى إنه ينحرف عنها كما صنع أبو أيوب لهذا الحديث، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.